الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 75 من زاد المعان. قال رحمه الله: حدثنا ابن جري عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله صلى الله عليه وسلم معزفة يتغنى عليها فيبكي ويبكي. قال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن، ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم. وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال: نحن أعلم بهذا، لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن، ولكن لما قال يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد به التغني. قالوا: ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الإسماع ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أعظم له قبولا، وبمنزلة الطيب والتحلي وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح، أي التطريب بالقرآن. وقالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هو خير لها منه، كما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد والتوكل، وعن السفاح بالنكاح، وعن القمار بالمراهنة في النضال وسباق الخيل، وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جدا. قال: والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجحة وخالصة، وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئا من ذلك، فإنها لا تخرج الكلام عن وضعه، ولا تحول بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها لا أخرجت الكلمة عن موضعها وحالت بين السامع وبين فهمها ولم يدري ما معناها، والواقع بخلاف ذلك. قال: وهذا التطريب والتلحين أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلفا وتعملا، وكيفيات الأداء لا تخرج الكلام عن موضوع مفرداته، بل هي صفات لصوت المؤدي إليه، جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود الراء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نقلت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله، كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح بقوله قالوا: التطريب والتلحين يرجع إلى أمرين، إلى مد وترجيع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صوته بالقراءة: يمد الرحمن ويمد الرحيم، وثبت عنه الترجيع كما تقدم. قال: المانعون من ذلك الحج لنا وجوه، أحدها ما رواه حذيفة من اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. هذا الحديث لا يصح، أبو محمد مجهول. رواه أبو الحسن الرزين في تجريد الصحابة، ورواه أبو عبد الله الترمذي الحكيم في نوادره الأصول، واحتج به القاضي أبو يعلى في الجامع، واحتج معه بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها، وأن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء، والحديث ضعيف. قال: وقد جاء زياد النميري إلى أنس بن مالك مع القراء، فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان إذا رأى شيئا ينكر كشف الخرقة عن وجهه. في زياد بن عبد الله النميري ضعيف. قالوا: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن المطرب في أذانه من التطريب، كما روى ابن جريج عن عطاء بن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سمحا سهلا وإلا فلا تؤذن. رواه الدارقطني، فهو حديث ضعيف. فيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي يأتي بالمناكير. وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع. قال: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحدة ألفات، والواو واوات، والياء ياءات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه. فإن حد بحد معين فإن حد بحد معين كان تحكما في كتاب الله ودينه، وإن لم يحد بحد أفضى إلى أن يطلق الفاعل ترديد الأصوات وكثرة الترجيعات والتنوع في أصناف الإيقاعات والألحان المشبهة للغناء، كما يفعل أهل الغناء بالأبيات، كما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز، ويفعله كثير من قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء به، ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء سواء اجتراعا على الله وكتابه وتلاعبا بالقرآن وركونا إلى تزيين الشيطان. ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام، ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاء قريبا، فالمنع منه كالمنع من الذراع الموصلة إلى الحرام. فهذا نهاية إقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين. وفصل النزاع، أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما مقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فهذا جائز، وإن أعان طبيعته فضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبطته لك تحبيرا. والحزين: ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القرآن، ولكن النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه لموافقة الطبع وعدم التكلف. والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويسمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. على هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ليس في الطبع السماح به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها أو يصوغوها، ويعلموا قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن، ويقرؤونه بشجن تارة وبترب تارة وبشوق تارة. وهذا أمر في الطباع تقضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، فقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع أي كلنا نفعله، والثاني أنه لفي هدي من لا يفعله من عن هديه وطريقته، والله أعلم. كلام جميل في هذه المسألة، وأن الإنسان يحسن صوته بالقرآن ما استطاع بدون تكلف بدون خروج عن المقصود. ما شاء الله سنمشي من الآن، ما شاء الله عاد إلا من باب لباب. اللهم له الحمد، اللهم أعلم. يقول: هل قراءة القرآن بالمقامات العصرية داخلة في باب النهي عن قراءة القرآن بالألحان والإيقاعات؟ تقدم كلام ابن القيم وتفصيل ابن القيم: ما كان من قراءة بدون تكلف فلا حرج بشيء من الترجيع مع شيء من التغني، وما كان بالتكلف يترك، نهينا عن التكلف. يقول: ما حكم تقليد القراء بأصواتهم إذا كان لا تكلف عليه؟ لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. فبعضهم عنده سليقة ما يتكلف، يعني سبحان الله، يهيئ الله له القراءة على أي صوت يريد، فمثل هذا لا ننكر عليه. لكن بعض ربما يتكلف حتى يظهر التكلف في طريقته في غير ذلك. وأنا أقول لكم: متى يستطيع الإنسان أن يتغنى بالقرآن؟ الحال الأول أن يكون متقنا لحفظه، الحالة الثاني أن يكون متقنا لتجويده، الحالة الثالث أن يكون متقنا لشكله. لأن الإنسان إذا فاتته هذه الثلاث الأشياء يضطرب، ربما تكون في الصلاة يفتح الله عليك بصوت طيب فإذا غلطت ورددوك من الخلف ذهب ذلك الصوت الذي كنت قد يسره الله. وهكذا عند أن تقرأ لا تحسن الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب والمد ونحو ذلك مما يحتاج إليه القارئ، كيف تلحن، كيف تتغنى بالقرآن وأنت ما تحسن هذا؟ لابد أن تعرف المدود تزين، وهكذا ما يلحق بها. خلونا نجتهد وننظر، جربوا يا أخوة، إيش يضرنا نجرب، كلنا نجرب، نبدأ نراجع ونبدأ نحفظ ونتغنى بالقرآن ونشغل بالقرآن، نستغني به كما قال ابن عيينة ونتغنى به كما قال الجمهور.